الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يبارك لنا في شهر رمضان، وأن يوفقنا فيه للأعمال الصالحة، وأن يتقبلها منا، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا. أما بعد، فنواصل ما ابتدأنا به سابقا في قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند باب افتتاح الصلاة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب افتتاح الصلاة. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليبة عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء، فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أنبأنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال: وحاء وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، وهذا حديث أحمد. قال: أنبأنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال: أخبرني محمد بن عمر بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة، قال: أبو حميد، أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلم وقف؟ والله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فأعرض. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قالوا: صدق، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واصل.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري قال: كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاته صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد فذكر بعض هذا الحديث، وقال: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وخرج بين أصابعه، ثم صهر ظهره غير مقنع رأسه ولا مصافح بخده، وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة أفضى بوريكه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري قال أنبأنا بن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا. قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ثم واستقبل بأطراف أصابعه القبلة.
قول المؤلف باب افتتاح الصلاة، أي ما هي الأفعال التي نبتدئ بها في صلاتنا، وما هي الأقوال التي نبتدئ بها في صلاتنا. وذلك أن الصلاة عبادة، والعبادة لا بد أن تكون موافقة لما جاء في الشرع، فلا يصح لنا أن نبتدع من عند أنفسنا طرائق في العبادة، سواء في أوائلها أو في أوسطها أو أواخرها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيفهم من هذا أنه لا يصح للإنسان أن يصلي بطريقة غير الطريقة التي كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على أنواع، منها ما هو واجب يجب أن نفعله ولا تصح الصلاة بدونه إلا لعذر، ومنها ما هو مستحب لو فات لم يؤثر ذلك على صحة الصلاة وإن أنقص أجرها. ومما يدخل في المستحبات رفع اليدين في الصلاة، ومما يدخل فيها أيضا بعض الأفعال التي ستأتي في هذا الخبر. ثم أورد المؤلف حديث وائل بن حجر، وهو حديث حسن الإسناد، شريك صدوق، وعلقمة بن وائل تكلم فيه بعضهم بأنه مجهول، لكن قد روى عنه جماعة وثقه ابن حبان فهو صدوق، فالخبر حسن الإسناد. قال وائل: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء، فيه مشروعية الرحلة من أجل طلب العلم ومن أجل رواية الحديث النبوي، كما فعل وائل بن حجر رضي الله عنه. وفي الخبر جواز الأسفار في الشتاء، قوله: فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. أخذ بعض علماء الأصول من هذا اللفظ صحة الاحتجاج بفعل الصحابي، لكن فعل الصحابي هنا مؤيد بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع السنة. وقوله فرأيت أصحابه فيه فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم كانوا يقتدى بهم من الزمان الأول. وقوله يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة، فيه مشروعية رفع اليدين في الصلاة. وقد ورد معنا أن رفع الأيدي في الصلاة في أربعة مواطن: الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، وهو محل اتفاق بين الفقهاء، والموطن الثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع منه. ومذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي إثبات مشروعية رفع اليدين في هذين الموطنين والقول باستحبابه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم مشروعية ذلك، وهو إحدى الروايتين عن الإمام مالك، فإن أهل المدينة قد رووا عن مالك أنه يقول بمشروعية رفع اليدين، ونقل أهل مصر كالليث وابن سعد وغيره عن الإمام مالك أنه يقول بعدم مشروعية رفع اليدين في الصلاة في موطن في الركوع قبله وبعده، ونقله أيضا عن مالك ابن القاسم. ولذلك اختلف علماء المالكية، والمالكية لهم مدرستان، مدرسة في العراق عراقية ينقلون عن الإمام مالك القول باستحباب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، ومدرسة مصرية ومغاربية نقلوا عن الإمام مالك أنه يقول بعدم استحباب رفع اليدين في هذين الموطنين. ولكن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته نقلت أنه كان يرفع يديه، وقد ورد رفع اليدين في هذين الموطنين عن قرابة 15 صحابيا كلهم ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورفع اليدين يكون بجعلهما بإزاء المنكبين، وورد أنه إلى فروع الأذنين، ويجمع بينهما بأن يقال الأصابع تكون عند فروع الأذنين، وأصل الكف يكون عند المنكب، والمنكب هو المفصل الذي يكون بين الكتف والعضد. وقوله يرفعون أيديهم في ثيابهم، قد يفهم منه أن الأيدي كانت مغطاة بالثياب، وقد يفهم منه أنهم كانوا يلبسون الثياب فترتفع أيديهم وترتفع ثيابهم مع أيديهم في هذه الحال. وقوله في الصلاة كلمة عامة ورد تفسيرها في الأحاديث الأخرى التي بينت أن المراد مواطن مخصوصة. وأما الموطن الرابع من مواطن رفع اليدين في الصلاة فهو عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، وقد ورد ذلك في عدد من الأحاديث كما سيأتي. وقال بذلك أحمد في رواية عنه، وهو قول لعدد من التابعين، واستدلوا على ذلك بثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الجمهور بعدم مشروعية رفع اليدين في هذا الموطن، ولكن الأحاديث ثابتة في هذا الباب. ويلاحظ هنا أن المواطن الأربعة ليس قبلها سجود ولا بعدها سجود، ولذا قال ابن عمر ولم يكن يفعل ذلك أي رفع اليدين عند السجود. ولذا فإن كل انتقال ليس قبله سجود ولا بعده فإنه يشرع فيه رفع اليدين إلحاقا لتلك المواطن بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك من قام بعد سلام الإمام فإنه يقوم من تشهد إلى قيام، ومن ثم نقول بأنه يستحب له أن يرفع يديه في هذه الحال. أورد المؤلف بعد ذلك حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم بعضهم في إسناد هذا الخبر، وفي إسناده محمد بن عمرو، وقال طائفة بأنه حسن الإسناد وصححه آخرون، ولعل من صححه نظر إلى تعدد طرقه وكثرة رواياته. قال محمد بن عمرو بن عطاء، وهو من الرواة الذين تقبل روايتهم، قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة. استدل الجمهور بهذه اللفظة على جواز الترجيح بكثرة عدد الرواة عند وجود التعارض والاختلاف، وقال الحنفية بأن الترجيح بين الروايات المتعارضة لا يكون بكثرة الرواة، وقالوا بأن الشهادة لا تترجح بكثرة الشهود، فهكذا الرواية، ولكن الشهادة تفارق الرواية في مسائل عديدة، ولم يذكر الراوي كثرة الصحابة الذين نقلوا هذا الخبر أو سمعوه وأقروه إلا وهو يريد التأكيد بصحة الخبر. وقولهم قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه جواز أن يثني الإنسان على نفسه متى ترتب على ذلك مصلحة شرعية، فإن أبا حميد رضي الله عنه أراد أن ينقل صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم الناس منه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال هذه اللفظة. وإلا فإن الأصل أن لا يفتخر الإنسان، كما ورد في حديث موسى عندما سأله سائل عن أعلم من في الأرض، فأشار إلى نفسه فقال له رب العزة والجلال: بلى عبدنا خضر. قالوا أي الصحابة، قالوا معترضين على أبي حميد: فلما؟ أي ما السبب الذي جعلك تزعم بأنك أعلمنا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن ظواهر الأمور على خلاف ذلك؟ ولذا قالوا: فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعه، ولا أقدمنا له صحبة. في هذا اللفظ الاستدلال بأن كثرة الملازمة والمصاحبة للراوي تجعل من أكثر من ملازمته ترجح روايته على رواية غيره. وفي هذا الخبر مشروعية لملازمة ومتابعة أهل العلم، ليأخذ الإنسان من سمتهم وهديهم وعلمهم. قال: بلى، أي ما نفيتموه عني من كوني لست بأقدم صحبة أو بأكثر تبعة له صلى الله عليه وسلم، لا يلزم منه ألا أكون أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فاعرض، أي طلبوا منه أن يعرض عليهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. قوله كان رسول الله فيه الإشعار بتكرار ذلك ودوامه، وهذا هو الأصل في هذا اللفظ، خصوصا إذا كان معه حرف أداة شرط كقوله كان إذا قام إلى الصلاة. وفي هذا الخبر مشروعية القيام في الصلاة، القيام في الصلاة الفريضة من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية. وقوله يرفع يديه فيه مشروعية رفع اليدين وعند تكبيرة الإحرام، وهذا محل اتفاق بين العلماء. في هذا الخبر بيان صفة رفع اليدين، أنه يحاذي بهما منكبيه، المحاذاة الوقوف بإزاء الشيء مساويا له من الجهة الأخرى، ولذا يقال محاذاة الميقات. قال: حتى يحاذي بهما منكبيه. تقدم معنا أن المراد بالمنكب المفصل الذي يكون بين الكتف والعضد، وفيه بيان أن رفع اليدين يكون بهذا المقدار. وقد ورد في الحديث أنه كان يرفع يديه إلى فروع أذنيه، ويمكن الجمع بأن تكون الأصابع عند فروع الأذنين، ويكون أصل الكف عند المنكب. قال: ثم يكبر. فيه إشارة إلى أن رفع اليدين يكون قبل التكبير، وأن التكبير يكون في أثناء رفع اليدين. وفيه مشروعية التكبير في الصلاة، قال الجمهور: لا يجزئ غير التكبير عنه، خلافا لكثير من الحنفية. قال: حتى يقر، حتى يقر أي يثبت ويستقر كل عظم في موضعه، أي في مكانه الذي يكون به معتدلا. وقوله في موضعه أي في المكان الذي يوضع فيه عادة. قال: ثم يقرأ. فيه مشروعية القراءة في الصلاة، المراد هنا قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي تكون بعده. قال: ثم يكبر. فيه مشروعية التكبير للركوع، قوله: فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ظاهر هذا اللفظ أن التكبير يكون قبل رفع اليدين. وقد ورد في الأحاديث ثلاث صفات، أنه قبل أن رفع اليدين يكون قبل التكبير، وورد أنه يكون في أثنائه، وورد أنه يكون بعده. قال: ثم يركع. فيه مشروعية الركوع. قال: ويضع راحتيه على ركبتيه، المراد بالراحة بطن الكف. وقوله يضع راحتيه على ركبتيه أي يلقم الركبتين باليدين. وقد كان في أول الإسلام يطبقون أي يضعون اليدين بين الركبتين، ثم نسخ هذا وأصبحوا يضعون اليدين على الركبتين. وفيه أن تمام الركوع يكون بوضع اليدين على الركبتين. قال: ثم يعتدل أي يرفع من الركوع. وفيه مشروعية الرفع من الركوع، ولم يذكر هنا اللفظ قال: ثم يعتدل أي يعتدل في ركوعه، بحيث يكون معتدلا لا ميلان في ركوعه، ولذا فسره بعده فقال: فلا يصب رأسه ولا يكنع، أي لا يرفع الرأس عن مستوى الظهر ولا يخفضه. فالصب هو الانخفاض، والإكناع برفع، والقنع وقوله ولا يكنع بعكس ذلك. قال: ثم يرفع، أي يرفع من الركوع، فيرفع أولا برأسه فيقول: سمع الله لمن حمده. فيه مشروعية أن يقول الإمام هذا اللفظ، وفيه أيضا أن التسميع يكون في أثناء الرفع. قال: ثم يرفع يديه. ظاهر هذا أن رفع اليدين عند الرفع من الركوع يكون بعد التسميع، أي بعد أن يقول سمع الله لمن حمده. قد ورد في أحاديث أخر أنه يرفع يديه في أثناء قوله سمع الله لمن حمده، ولذا نقول بأن الكل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا، أن يقف باعتدال بعد ركوعه. والقول بمشروعية الاعتدال عند الرفع من الركوع هو قول الجماهير، بل الأكثر على أنه من الواجبات، وقال بعضهم هو من أركان الصلاة، وخالف في ذلك عدد من فقهاء الحنفية. قال: ثم يقول الله أكبر، هذا عندما يريد أن يسجد. وظاهر هذا أنه قال التكبير قبل السجود، فقاله حال كونه واقفا. قال: ثم يهوي إلى الأرض، أي بعد أن يكبر يهوي إلى الأرض. وفيه مشروعية أن يخر الإنسان لسجوده. قال: فيجافي يديه عن جنبيه. يجافي أي يبعد اليدين عن الجنبين، ففيه استحباب ذلك بالنسبة للمصلي إلا أن يؤذي غيره. وقد ذكر الفقهاء بأن هذا خاص بالرجال دون النساء، فإن النساء مأمورات بالتستر، ولذلك فإنهن يقبضن أبدانهن ويضممن أجزاء البدن. قال: ثم يرفع رأسه. ثم يرفع رأسه أي من السجود، ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها. هذه الجلسة تسمى جلسة الافتراش، بأن ينصب رجله اليمنى ويجلس على رجله اليسرى التي يفرشها على الأرض. وهذا يكون في الجلسة بين السجدتين، وقال بذلك الجماهير خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. والأحاديث صريحة في أنه يفترش عند الجلسة بين السجدتين، وذهب الإمام مالك إلى أنه يتورك في هذه الجلسة، ولكن الأحاديث كما تقدم صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش. قال: فيقعد عليها، أي على رجله اليسرى، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، أي المكان الذي يوضع العضو فيه عادة. قال: ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك. قيل بأن المراد بالأخرى السجدة الثانية، وقيل بأن المراد بها الركعة الثانية. وعلى كل، فالأصل أن الركعة الثانية تشابه الركعة الأولى فيما يشرع فيها، لما ورد فيه دليل بالتفريق بين الركعتين. قال ثم إذا قام من الركعتين، أي إذا قام بعد التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، ففيه مشروعية القيام في الصلاة في جميع ركعاتها. قال كبر ورفع يديه، أي يكبر عند الرفع عند القيام من التشهد الأول، في مشروعية التكبير في هذا الموطن. وقوله إذا قام من الركعتين ظاهره أنه لم يكبر إلا لما استتم قائما بعد أدائه للركعتين، وفيه مشروعية التكبير في هذا الموطن، وفيه أيضا مشروعية رفع اليدين حتى يحاذي بهما منكبيه. قد تقدم أن الجمهور على خلاف هذا، لكن الحديث المثبت لاستحباب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما كبر عند افتتاح الصلاة، أي أن ظاهر هذا أنه كبر وهو قائم، وكظاهر هذا أنه رفع يديه عند افتتاح الصلاة وعند الركعة الثالثة. قال ثم، وظاهر هذا اللفظ أن رفع اليدين وأن التكبير يكون مماثلا للتكبير الذي يكون في الركعة الأولى. قال ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، أي يفعل هذه الأفعال السابقة في بقية الصلاة. قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، هذا يتعلق بالتشهد الأخير، فيه مشروعية الجلوس للتشهد الأخير. قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، لفظة السجدة تطلق ويراد بها الركعة، ولعلها المرادة هنا لأن السجدة ليس فيها تسليم. قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر، فيه مشروعية الجلوس بهذه الصفة التورك عند التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية والرباعية. وبذلك قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يقول بمشروعية الافتراش في هذا الموطن. وقد اختلف العلماء في التشهد الأول الذي لا يعقبه سجود، هل يشرع فيه؟ اختلف العلماء في التشهد الأول الذي ليس بعده تسليم، ليس بعده تسليم، هل يشرع له التورك أو الافتراش؟ إذن هذا في صلاة ثنائية بعدها تسليم، مثل صلاة الفجر وسنة الفجر، اختلف العلماء فيها، فذهب الإمام أحمد إلى أن المصلي يفترش، وذهب الإمام الشافعي إلى أن الإمام يتورك. قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيمن، فظاهر هذا أنه يتورك في الثنائية كما قال الشافعي. وورد في حديث عائشة تفسير هذا اللفظ وبيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يتورك في التشهد الثاني دون التشهد الأول ولو كان بعده تسليم. وفي الخبر ذكر صفة التورك، وفي هذا الخبر مشروعية تصديق من علمنا صدق كلامه، ولذا قال الصحابة الذين حضروا: صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف الخبر من طريق آخر، وفيه ابن لهيعة قد اختلط في آخر أمره فأصبح حديثه ضعيفا، ولذلك فإن هذا الخبر ضعيف الإسناد. وقوله: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، ورد أن ذلك مستحب عند الفقهاء، وفرج بين أصابعه أي حال ركوعه، ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده. صافح بخده أي أنه يرفع خده حتى يرى. ولكن هذا الخبر كما تقدم ضعيف الإسناد، وقد خالف بقية الرواة، ومن ثم فإنه منكر الخبر. وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، هذا افتراش أو تورك، افتراش. فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض. ظاهر هذا اللفظ أنه لا يتورك إلا في الثلاثية أو الرباعية. قال: وأخرج قدميه من ناحية واحدة. ثم أورد للخبر إسنادا آخر إسناد صحيح، قال: فإذا سجد وضع يديه يعني على الأرض غير مفترش ولا قابضهما، فلا يقبض يديه يعني لا يقبض الأصابع، غير مفترش أي لا يضع ساعده على الأرض. وقد قيل بأن الخبر يدل على كراهية الافتراش في أثناء الصلاة. قوله: واستقبل بأطراف أصابعه القبلة، أي أن أصابع قدميه يجعلهما متجهين إلى جهة القبلة. هذا ما يتعلق بهذه الأخبار من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال: امرأة حيضتها غير منضبطة، تحيض مرة في السنة، كم تكون عدتها إذا طلقت؟ الجواب: إذا كان للمرأة حيضة منفصلة ظاهرة فحينئذ تعتبر بالحيض، ولا تنتهي عدتها إلا بانتهاء الحيضة الثالثة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.